في ملعب شركائها الأوروبيين فيما يخص التوصل إلى أي اتفاق نووي محتمل. ضمن تلك الخطوط العريضة مستمعي الكريم، أكدت اليوم الشخصيات السياسية في طهران، هنا في طهران، أن التوصل لاتفاق جيد في محادثات فيينا أمر في متناول اليد، كما قال السيد أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، والذي قال هذا الأمر يستدعي اتخاذ الولايات المتحدة لقرار سياسي وأن تلتزم بتعهداتها، وأن زيارة المنسق الأوروبي في محادثات فيينا أندي مورا إلى طهران ومحادثاته مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أوجدت فرصة جديدة لحل القضايا العالقة. الحديث من هذه المنطلقات يعني أن الجانب الإيراني لا زال متمسك بثوابته، يعني أن الجانب الإيراني لا يمكن أن يتنازل عن ثوابته، وأن قضية القرصنة، قضية محاولة لي الذراع، باتت لا تجدي نفعا مع الجانب الإيراني الذي يملك أوراق قوة كثيرة لا يمكن الجانب الأمريكي أن يتحدث عنها. الحاجة الماسة اليوم للطاقة، للنفط والغاز الإيراني، وحديث عدم وجود هذه الطاقة بعد الآن أن تأتي من روسيا، ويجب أن تكون هناك بدائل، والبديل الإيراني من أفضل البدائل للجانب الأوروبي والأمريكي وغيره من الأمور التي طرحت بقوة في أوروبا وأمريكا، وجعلت الجانب المقابل يعيد من حساباته ويأتي إلى طهران للحديث بشكل مخالف عما كان يتحدث عنه في فيينا، وكأن الجانب الإيراني هو الذي ذهب لاسترضاء ذلك وليس العكس. قبل قليل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإدميرال علي شمخاني أكد أنه إذا كانت لدى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الرغبة في العودة إلى الاتفاق النووي فنحن مستعدون. التغريدة التي صدرت عبر تويتر للإدميرال شمخاني أبلغت أكثر من رسالة بأن بلغت مفاوضات فيينا إلى نقطة لا يمكن فيها حل العقدة إلا من خلال قبول الجانب الذي أخطأ بحقوق الجانب الإيراني العقلانية والمبدئية والوفاء بها، وإذا كان لدى الجانب الأمريكي والأوروبي الرغبة في العودة للاتفاق النووي فنحن مستعدون والاتفاق سيكون في متناول اليد. هذه الرسائل وصلت إلى الجانب الآخر، وصلت إلى الجانب الأمريكي والأوروبي، والحديث بشفافية بوضوح بشكل مباشر بهذا الشكل يعني أن الجانب الإيراني قادر على صنع المستقبل وقادر على صنع اتفاق نووي إذا ما صدقت النوايا بالجانب الأمريكي والأوروبي. زيارة إنريكي مورا إلى طهران فتحت آفاق جديدة للحديث عن مفاوضات في فيينا ستكون إيجابية، رفع الحظر عن إيران سيكون البادرة الأولى والبوابة الأولى، ومن خلالها سينطلق الجميع للتوقيع على اتفاق حقيقي لا تخسر فيه الجمهورية الإسلامية في إيران أيا من أوراق هذا أولا، ولا يمكن أن تتخطى الثوابت المرسومة للجمهورية الإسلامية في قضية التعامل مع ملف حرس الثورة الإسلامية، إزالة اسم الحرس من قائمة الإرهاب الأمريكية وغيره. طبعا الجانب الذي يتحدث عن قائمة إرهاب عليه أولا أن يترك دعم الإرهاب، أي الجانب الأمريكي. أما زيارة أمير قطر، أود أن أتوقف عندها قليلا مستمعي الكريم، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للجمهورية الإسلامية في إيران، فقد توجت بلقاء قائد الثورة الإسلامية الله سيد الإمام الخامنئي الذي أيضا شدد خلال اللقاء على أن حل مشاكل منطقة يكمن في أيدي دول المنطقة، ومن خلال الحوار بعيدا عن تدخلات الأجنبية أشار إلى أن الأزمتين السورية واليمنية يمكن أيضا حلهما من خلال أو حلهما من خلال الحوار. سمحت الإمام القائد أشار إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، ودعا العالم العربي إلى التصدي لهذه الجرائم، كما اعتبر أن تطوير العلاقات الإيرانية القطرية تصب لمصلحة البلدين، وأشار إلى المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين بأنه متدني للغاية ويجب أن يتضاعف. السيد إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني في مؤتمره الصحفي مع ضيفي القطري أيضا شدد على أهمية حل قضايا المنطقة على يد أبنائها، أبناء هذه المنطقة، بعيدا عن التدخلات الخارجية. الرئيس الإيراني تحدث عن أهمية إنهاء الحصار الخانق على الشعب الإيراني في الجمهورية الإسلامية بأسرع وقت ممكن، وأن يتمكن هذا الشعب من اتخاذ قراراته بنفسه، كما أشار إلى ضرورة تحرير فلسطين والقدس الشريف وفك الحصار عن غزة والحد من جرائم الكيان الصهيوني. مقدمة لأمير قطر تعازي الاستشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة على يد القوات الصهيونية. تابعنا جميعا طبعا ماذا جرى اليوم في مراسم التشييع والهمجية والبربرية والإرهاب الحقيقي للصهاينة مع مراسم التشييع. أمير قطر أيضا شدد من جانبه على أن زيارته للجانب الإيراني أو الجمهورية الإسلامية في إيران تأتي للدفع بالعلاقات مع إيران إلى الأمام، وأشار إلى أن بلاده ستعمل على الدفع بمفاوضات فيينا إلى الأمام من أجل التوصل إلى اتفاق عادل. بهذا الشكل تقدم العلاقات الإيرانية القطرية نموذج متميز للعلاقات الإقليمية المشتركة التي يمكن أن تصب في صالح البلدين والشعبين وأمن واستقرار المنطقة ككل. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في الطهران. مستقبل مفاوضات فيينا وفاق رفع الحظر عن إيران لا زال محور موضوع النقاش، سنشير فيها إلى 9:52. طبعا الحديث حول قضية الملف النووي الإيراني، ومن جديد يعود البعض عن حديثي عن امتلاك القنبلة النووية والصاروخ النووي وما إلى ذلك. حرمة استخدام القنبلة النووية وكلام وتوضيح واستشهاد الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية هنا، ولأكثر من مرة والتأكيد على هذه النقطة في قضية حرمة استخدام القنبلة النووية وصناعتها، حقيقة لا يدع مجال للشك في أن الجانب الإيراني يستخدم البرنامج النووي للأغراض السلمية، وتحديدا للأغراض السلمية دائما و أبدا. القنبلة النووية التي يتحدث عنها الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي وتخويف العالم من خلال الحديث عنها ليل نهار لن يغير من الواقع شيئا. هناك قيادة الجمهورية الإسلامية في إيرانية متمثلة بالإمام الخامنئي آت الله السيد علي الخامنئي، والرجل أوضح هذا الأمر لأكثر من مرة بأننا لا يمكن أن نرضى بذلك، وحرمته شرعا تم تأكيدها ولأكثر من مرة من سماحته في كافة اللقاءات والخطب والكلمات المتلفزة وغيرها، والتأكيد على هذه النقطة من جديد يأتي لقطع الطريق أمام التخرصات الصهيونية والأمريكية التي تذهب بهذا الاتجاه.
ما توانایی های علمیمون و فناوریمون در زمینه مسائل هسته‌ای بالاست. دنبال سلاح هسته‌ای مطلقا نیستیم، نه برای خاطر آمریکا، نه برای خاطر تحریم، برای خاطر مبنا. مبنای فکری ما سلاح‌های کشتار جمعی از قبیل اتمی و شیمیایی اینها رو مجاز نمی‌کنه. اینا حرام شرعن، اینا حرام شرعن.
ربما خلاصة ما استمعنا إليه في هذه اللحظات باللغة الفارسية للإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران يتحدث عن أن امتلاك، نحن نمتلك التقنية النووية نعم، لكن الأغراض السلمية امتلاك، ولا نسعى لامتلاك القنبلة النووية أو إدخالها في مشاريع عسكرية أساس، ليس من خوفا من أمريكا أو لأجل أمريكا، لا، لأننا نحترم أن استخدام القنبلة النووية أو السلاح النووي وحتى الكيميائي كلها محرمة شرعا، ولا يمكن أن نذهب بهذا الاتجاه، ويكرر الإمام الخامنئي دائما بأنه ليس من أجل أمريكا أو أوروبا أو غيرها، نحن لا نريد امتلاك القنبلة النووية، شرعا حرام استخدام هذه الأسلحة للدمار الشامل والتي باستطاعتها أن تقتل ربما عشرات الآلاف في ثواني ودقائق معدودة. لذلك وجب التنويه لذلك من خلال الاستماع إلى ما تفضل به سماحة الإمام الخامنئي ولأكثر من مرة ولسنوات طويلة ومديدة ونحن نسمع لهذا الكلام. طبعا هناك أيضا الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا يكتب في هذه اللحظات دلالات ومؤشرات هامة وخطيرة جدا لكل قوى محور المقاومة، ويستشهد بها طبعا ما جرى في سوريا ويجري، لا بأس نتوقف عندها قليلا. ببداية العام 2011 بدأت الحرب والمؤامرة على سوريا، وبداية العام 2012 أوعزت قوى الشر والعدوان بأجنحتها وأدواتها الوهابية والإخوانشية التركية والخليجية وبأوامر من الكيان الصهيوني بضرورة قتل وتهجير أهالي مدينتي نبل والزهراء وسط الريف الشمالي بحلب، ليتسنى للنظام الإرهابي في تركيا السيطرة على كل الريف الشمالي بحلب وإحداث منطقة خاصة للإرهابيين بإحداث تغيير ديموغرافي شمال حلب. فلم تستطع كل قوى الشر والعدوان أن تقترب من تراب المدينتين نبل والزهراء، إلى آخر المقال فيه الكثير. ونشكر الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا دائما على كل كتاباته وقلمه الذي لا زال يحمل الكثير والكثير لمن يريد أن يقرأ ويعلم ماذا جرى في سوريا خلال السنوات الماضية. عودة مرة أخرى للمسامات والمشاركات، الأخ العزيز والفاضل علي كتب إلينا من البحرين يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي علي، يسرنا أن نسمع هذا الكلام أخي أحمد من على إذاعتكم. أولا قضية حرمة السلاح، وثانيا أن الجمهورية الإسلامية ثابتة على مبادئها واستراتيجيتها وثوابتها التي أسسها الإمام الخميني الراحل رحمة الله تعالى عليه وقدست نفسه الزكية، ولا زال يسير على نهجها الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله ورعاه لنا جميعا. أخوكم علي من البحرين، حياك الله بيك أخي الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المشاركة. إذن وفي ختام هذا اللقاء من الطهران الذي توقفنا فيه عند مستقبل مفاوضات فيينا وأفاق رفع الحظر على إيران، نقول أن هذه الزيارات الدبلوماسية والسياسية للجمهورية الإسلامية للعاصمة هنا في طهران إن قدمت شيئا فإنها تقدم الخير في قضية التوصل إلى اتفاق نووي يرضي جميع الأطراف. لا يمكن العبور على الخطوط الحمر والثوابت للجمهورية الإسلامية، هذا في ملخص ومختصر الكلام ما سمعه كل الذين زاروا الجمهورية الإسلامية في إيران، والوصول إلى النقاط الحساسة كالحرس الثوري القوى الصاروخية وغيرها ستبقى دائما وأبدا خطوطا حمر لا يمكن القبول بالحديث عنها أو التفاوض حولها. ختاما شكر جزيل لكل من ساهم على نجاح هذا اللقاء في الطهران في الهندسة الصوتية والإخراج والاتصالات. مستقبل المفاوضات في فيينا وفاق رفع الحظر عن إيران كان محور النقاش. السلام عليكم.
يا رب فضلك سابق لدعائي دعائي عودتني يا رب خير عطائي فاروح بالغفران فضلك ترتجي والنفس والشيطان بالإغواء الذنب والأوزار ظهري مثقل والعمر مني ضاع بالأخطاء يا رب بالهادي النبي محمد الله هب لي شفاعته بيوم جزائي وارزقني يا ربي شفاعة من هم آل الرسول آل الرسول فكلهم شفعائي وارزقني يا ربي شفاعة من هم آل الرسول آل الرسول فكلهم شفعائي يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا راغد الله يا الله الله يا الله
الله يا الله الله يا الله
الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا مولانا
الله
طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا راغد يا صاحب العصر فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا راغد الله يا الله الله يا الله
الله يا الله
الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا مولانا
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني
الإعداد الفني
كامل فتحي
العلامة المجدد الشيخ محمد رضا المظفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإصلاح والتجديد عنوانان عميقان في التاريخ والفكر الإسلامي، ولهما زخم وفاعلية في شخصية الفرد المسلم الحق. العلامة والمصلح الشيخ محمد رضا المظفر حمل الإصلاح والتجديد بأجل معانيهما، تحمل عن الأمة آلامها فسعدت به ولم يسعد بها. ولد شيخنا الأجل في الأول من شهر شعبان عام 1904، ترعرع وسط عائلة علمية كريمة ارتضع منها الامتيازات العلمية والأخلاقية، فعوضته عما فقده من حنان الأبوة وعطائها من قبل ولادته، فكفله أخوه الأكبر الشيخ محمد حسن المظفر الذي قام مقام الأب والأستاذ في آن واحد. عام 1916 يعتبر نقطة انطلاقة في التحصيل العلمي، فأخذ مقدمات العلوم من أخيه الأكبر والشيخ طه الحويزي، ثم واصل دراسته العليا على يد أخيه أيضا والمحقق الشيخ ضياء الدين العراقي والشيخ النائيني والشيخ محمد حسين الأصفهاني حتى نال درجة الاجتهاد.
عفوا يا شيخ، اكتمل عددنا، هل نبدأ؟
على بركة الله.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قبل البدء نرحب بالإخوة الذين لبوا نداءنا لهذا الاجتماع، نسأل الله وندعوه أن يأخذ يدينا لما هو خير وصلاح لنا ولأجيالنا، إنه مجيب الدعوات. أيها الإخوة، منذ أكثر من 10 سنين ونحن نعيش الانحسار الفكري بسبب الهيمنة الاستعمارية التي فرضت علينا ماديا ومعنويا سياسيا وعلميا، وها هو العالم الإسلامي يرزح تحت نير التخلف بكل أشكاله وأنواعه. رفع الله شأن علمائنا وأعلى مقامهم عندما تنبهوا لهذا الخطر، تنبهوا إلى عدم جدوى الاستمرار في المراهنة على العامل السياسي، تنبهوا إلى ضرورة تجديد بناء القواعد التحتية لمجتمعنا، تنبهوا لإيجاد صيغة عصرية للفكر الإسلامي تتيح له الارتقاء إلى مستوى التحديات الحضارية الكبرى التي يفرضها الغرب على الإسلام والمسلمين. وما علينا في اجتماعنا معكم إلا إيجاد صيغة تمكننا من تغليب مهام التجديد الفكري على المهام السياسية، ريثما يكتمل بناء القواعد التحتية من جديد. بعدها ننتقل بإذن الله تبارك وتعالى إلى المراحل الجديدة، وكل واحد منا يقدم على قدر ما استطاع.
عذرا يا شيخ.
أحسنت يا شيخ.
عذرا يا شيخ.
تفضل.
هل تقصد تعليم شبابنا مناهج العلوم الحديثة؟
وما المانع يا أخي، يتعلمون ما ينفعهم على شرط أن لا يتضاد مع عقائدنا. ألفت انتباه الحضور الكريم إلى أن إحياء مؤلفاتنا الخطية ونشرها والتعليق عليها بقالب يتمشى مع عصرنا لهو أفضل الطرق للبحث والاستقراء والاستقصاء، بالإضافة إلى التأليف.
هذه الكتب التي غزت أسواق المسلمين إنها تحمل عاراً وشناراً لا يوصف.
أي والله،
أفكارها مبتذلة، أهواؤها إلحادية، مسالكها منحرفة، كيف لنا مواجهتها؟
أحسنت يا أخي، أحسنت. هذا هو الذي كنت قد أشرت إليه، وهذا هو الذي يحفزنا للدفاع عن ذاتنا، للدفاع عن عقائدنا.
يا شيخ،
تفضل.
ما رأيك في فكرة طرأت على بالي أثناء حديثك؟ ما رأيك في أن نجمع هذه الفعاليات التي تفضلت بها قبل قليل من بحث واستقراء واستقصاء في جمعية واحدة تعمل على تنمية قدرات شبابنا؟
أحسنت يا أخي، أحسنت. إنها خير فكرة خطرت ببال.
نسميها جمعية النشر والتأليف.
ولكن يا أخي، على أن تكون هذه الجمعية تحت إشراف وإدارة هيئة من علمائنا المجتهدين.
هذا نور على نور.
أحسنتم كثيرا.
بقي المهم هو من أي نقطة سننطلق.
برأيي عندنا الشيخ محمد جواد البلاغي حفظه الله، سنطلب منه تأليف تفسير مختصر للقرآن الكريم، والذي سيعتبر باكورة أعمال هذه الجمعية.
لتكن آلاء الرحمن باكورة أعمال هذه الجمعية.
جميل والله.
ما شاء الله.
وشيئا فشيئا أخذت الفكرة الإصلاحية تحرز تقدما ملحوظا في أذهان العاملين لها من خلال ازديادها وضوحا لديهم، وفي الوسط العلمائي من خلال ما تكسبه من الأنصار يوما بعد آخر من ممثلي هذا الوسط الرفيع من الأمة، حتى بلغ موافقو ومؤيدو عمل منتدى النشر 200 عالم دين. وفي عام 1935 تقدم الشيخ المظفر مع ثلة من العلماء ببيان إلى وزارة الداخلية يطلبون منها الترخيص لتأسيس جمعية دينية باسم منتدى النشر، قد حصلوا عليها.
كان غذاء لذيذا.
مكان جميل وطعام وفير ووجوه نيرة كأنها الجنة على الأرض.
بالهناء والعافية. في الحقيقة يا إخواني دعوتكم هنا لأمر مهم لجمعيتنا أولا ولي ثانيا.
من فضلك يا شيخ تفضل الشاي.
شكرا، شكرا جزيلا.
والآن تفضل فكلنا آذان صاغية.
الكل يعلم أنني أعشق العمل خصوصا إذا كان لله فيه رضا، ولكن سني وصعوبات الكهولة، ثم أن جمعيتنا تحتاج إلى رجل نشط كفوء لمهامها.
وأنت كذلك يا شيخ محمد الحجامي، بهيبتك ووقارك ينتظم عمل الجمعية.
بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك. ولكن هذا لا يكفي، فكما تعلمون نحن وضعنا لجمعيتنا مقررات وأهداف، وهذه كلها تحتاج إلى متابعة دؤوبة.
ماذا تريد أن تقول يا شيخ؟
الأمر متروك لكم، فأنتم رواد هذه الجمعية، ولكن إن أحببتم أرشدتكم لمن هو كفوء لها.
بالرغم من أننا لا نود ابتعادك عنا، ولكن لا بأس، عرفنا من هو.
أبدا يا أخي، وكيف أبتعد عنكم؟ سأكون إلى جانبكم دائما.
بارك الله فيك.
في الحقيقة يا إخوان، الشخص الذي أود أن يكمل مسيرة هذه الجمعية المباركة ليس بغريب عليكم، إنه سكرتيرها الموقر الشيخ محمد رضا المظفر.
أنا يا شيخ؟
نعم يا عزيزي، فأنت كفء لها. راقبتك عن كثب فما وجدت فيك إلا الوفاء والإخلاص والجد.
البركة فيكم يا شيخ.
أرجوك إن كنت تريد معرفة رغبتي فها هي والله.
يا شيخ لا ترد طلب الشيخ محمد.
العفو يا إخواني، العفو يا إخواني، ولكن لا تنسوا أن جمعيتنا لها مقرراتها.
صحيح.
ورئيس الجمعية يأتي عن طريق الانتخابات.
صحيح.
ولقد ثبتنا في قانونها التأسيسي أن تجري الانتخابات كل عام.
ألف أقول لكم فهو أحرص على تطبيق قوانينها.
والله.
وإذا كان كذلك فالشهر القادم نكون قد أمضينا سنتين لانتخاب رئيسا للجمعية.
ولكن يا شيخ.
أرجوك يا شيخ، أرجوك. تطوير هذه الجمعية ثقافيا وعلميا واجتماعيا يعود فضله إليكم أنتم.
هو كذلك.
ثم هذه الخطة الحاذقة لتأسيس كلية الاجتهاد في تدريس الفقه الاستدلالي والأصولي والتفسير والفلسفة، أنت الذي وضعت لبنيتها الأولى، تستحق التقدير والثناء يا شيخ.
لا تنسى يا شيخ محمد رضا، إن الصف الذي افتتحته لدراسة العلوم العربية والمنطق والفقه كان تجربة رائعة، نتمنى تطويرها.
إن شاء الله، إن شاء الله. في نيتنا افتتاح 3 صفوف في العام القادم، ووعدني المسؤولون في وزارة المعارف العراقية أنهم سيعترفون بشهادة هذه الصفوف.
ما شاء الله.
ماذا عن مشاريعك الأخرى يا شيخ؟
في الحقيقة الكل يعلم أن عوامل التخلف تحيط بالخطابة الحسينية وطريقة أدائها، وإننا لا يمكن أن نغفل عن أهميتها في أوساط المجتمع، فلها الفاعلية الجادة
والتوعية الهادفة لتثقيفه. لذلك رصدت أمورا منذ مدة، ولو عملنا بها ربما ستنفعنا في التخلص من ذلك التخلف إن شاء الله.
وما هي يا شيخ؟
على رأس هذه الأمور التثقيف، فهو في الواقع من أهداف جمعيتنا الأساسية. علينا يا إخواني أن نربي جيلا من الخطباء الذين يملكون الكفاءات التي تؤهلهم للخطابة الإسلامية الهادفة.
نفتح لهم صفا ليدرسوا فيه.
وما به يا عزيزي،
منظرهم سيكون جميلا جدا.
يا عزيزي يا أعزائي، المهم أن نسقل مواهبهم وننمي أطوارهم. ومثل ما تفضلتم، ربما سيكون الأمر فيه نوع من الصعوبة، لذلك فكرت أن نشكل في البدء لجنة تشرف على هذا الأمر. وأرى الشيخ الجليل زعيم الخطباء محمد علي قسام رئيسا لهذه اللجنة.
ألم أقل لكم؟ تفضلوا، وعي وكمال وإخلاص. أحسنت يا شيخ، نعم الاختيار.
الكمال لله وحده يا شيخ، أرجوك، هذا واجبي وأنا يجب أن أعمل به.
سدد الله وطاعش وأيدكم وأيدكم جميعا.
وهنا امتحن المصلحون وعلى رأسهم الشيخ محمد رضا المظفر امتحانا عسيرا، فقد لملم معارضو تلك الفكرة أطرافهم وصاروا يندبون الخطابة الحسينية، ومع أن خط الإصلاح كان يتقدمه رجال أتقياء وعلماء معروفون، إلا أن معارضيهم استطاعوا أن يؤثروا سلبا في أوساط المجتمع بشكل أدى إلى إلغاء اللجنة التي شكلها الشيخ المظفر.
يا شيخ، ماذا ستفعل أمام هذه العاصفة التي افتعلوها؟
إنها عاصفة مدمرة يا شيخ.
ما رأيك يا شيخ؟
والله ما أردت بذلك إلا الإصلاح، ما أردت منفعة شخصية ولا فائدة ذاتية. وهذه العاصفة الهوجاء لم تفاجئنا أبدا، فنحن على علم بها بل ونتوقعها، فها هو مستوى قاعدة مجتمعنا. ووظيفتنا يا إخواني في هذه الأيام توعيتها وإيقاظها من سباتها. حسنا، لا بأس، نؤجل إصلاح المنبر الحسيني مؤقتا، ولكن يا إخواني لا بد أن نشحذ همتنا ونشد سواعدنا للإصلاح الأول.
ما هو الإصلاح
الأول؟ هو التثقيف والتوعية. فالظاهر وعلى ما يبدو أننا لم نصل لذلك المستوى الذي يمكننا الاعتماد عليه.
ماذا تعني يا شيخ؟ وماذا تنوي؟ لم أفهم بعد.
لماذا تعني يا شيخ؟
أقصد يا أعزائي، سنهتم في فتح الصفوف بشكل أوسع وأكثر، ولجميع المراحل الدراسية على اختلاف أنواعها، مع التأكيد والتركيز، نعم مع التأكيد والتركيز على المراحل النهائية باعتبارها كلية للفقه.
كلية للفقه؟
نعم.
وإلى متى؟
إلى الوقت الذي نشعر به أن جهودنا قد أثمرت وأينعت في تثقيف ووعي المجتمع، وأصبح بالإمكان الانطلاق به للإصلاح الثاني.
فكرة ممتازة.
ولكن يا شيخ، ألا تشعر قد آن الأوان لتنشيط حركة التأليف والكتابة والتحقيق بشكل أفضل؟
لقد سبقتني فكرتك هذه، وهذا ما فكرت به، فأنا بصدد إصدار مجلتين.
مجلتين؟
نعم، مجلتين، هما البذرة والنجف.
نعم الاسمين.
وماذا عن كلية الفقه يا شيخ؟
الحمد لله جهودنا أثمرت،
الحمد لله.
لم تبق إلا الترتيبات الرسمية، فوزارة المعارف العراقية اعترفت بمشروعنا رسميا لكلية الفقه.
الحمد لله. هل يعني أنها ستمنح طلابنا شهاداتها؟
بالتأكيد، ستمنحهم شهادات معترف بها من قبل الحكومة والوزارة.
عفوا يا شيخ، لما لم تخبرني من قبل؟ أسعدتني بهذا الخبر.
كلنا
حقا يا شيخ، حقا. بالله عليك قل لي، ما هي العلوم التي سيدرسها طلابنا في هذه الكلية؟
أما العلوم، التفسير، الحديث، التربية، علم النفس، الأدب، علم الاجتماع، التاريخ الإسلامي، الفلسفة الإسلامية، والحديث، والمنطق، والنحو، والصرف، وإحدى اللغات الأجنبية، واقترحت أن تكون اللغة الإنجليزية.
ما شاء الله، الحمد لله.
هذا ما كان عندي. والآن قولوا لي، ما المهمة التي جئتموني بها؟
عفوا يا شيخ، كنت أغفل عن ذلك. مصر.
مصر؟
نعم. مصر.
وما بها؟
أصبحت تحت ظلم العدوان الثلاثي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله، أخزاهم الله، وأخيرا تفجر حقدهم الصليبي. يا صاحبي، أقل ما يمكن فعله في الوقت الحاضر هو تنبيه أهالي النجف أولا، ليقوموا بالمسيرات والتظاهرات، ثم جمع التبرعات لإرسال ما يحتاجه إخواننا في مصر.
إن شاء الله.
كان المفروض بك أن تخبرني بذلك قبل أي شيء.
ها؟ ماذا تفعل يا شيخ؟
أبحث عن ورقة.
ورقة؟
أريد أن أكتب برقية لشيخ الأزهر.
شيخ الأزهر.
وأعرفه دعم وتأييد العراقيين لإخوانهم المصريين.
بوركت يا شيخ.
من فضلك. من فضلك سأوكل إليك مهمة إبلاغ الحوزة العلمية وعلمائها. إبلاغهم عن هذا العدوان الغاشم. وسأنطلق أنا لرؤساء العشائر ليقوموا بواجبهم.
بوركت يا شيخ.
أحسنت.
خلف الشيخ المظفر آثارا فكرية وأدبية ودينية وسياسية، عرف بسجايا عالية كالتواضع والأخلاق الحميدة والإخلاص وعدم الالتفات للقشور والزخارف الواهية. كان رحمة الله عليه إنسانا حي الشعور، يقظ القلب، مرح الروح، بسيطا بكل معاني البساطة، حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى ليلة 16 من شهر رمضان المبارك عام 1964، وشيع جثمانه الطاهر تشييعا مهيبا حافلا بالعلماء الأعلام. كنتم ونبذة من حياة العلامة المجدد الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله. كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار، يا غفار، يا ستار، تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا
يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى قلبي محجوب قلبي محجوب قلبي محجوب يا الله نفسي معيوب يا الله عقلي مغلوب وهوائي غالب قلبي محجوب يا الله نفسي معيوب يا الله عقلي مغلوب وهوائي غالب اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى قلبي محجوب قلبي محجوب قلبي محجوب يا الله نفسي معيوب يا الله عقلي مغلوب وهوائي غالب قلبي محجوب يا الله نفسي معيوب يا الله عقلي مغلوب وهوائي غالب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 13 من شوال عام 1443 هجري قمري والمصادف للخامس 25 من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي والموافق للخامس 15 من مايو أيار عام 2022 ميلادي في 13 من شوال عام 911 للهجرة ولد في منطقة جبل عامل بلبنان الفقيه والعلامة الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني، ونشأ الشهيد الثاني في أسرة علمية فاضلة تخرج منها عدد كبير من العلماء، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد في شبابه سافر إلى النجف الأشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء في العراق للقاء علمائها والتزود من مكتباتها، حتى أضحى من كبار أساتذة المنطق والفلسفة. وللشهيد الثاني مجموعة قيمة من المؤلفات بلغت 70 مجلدا، منها الروضة البهية وشرح لكتاب اللمعة الدمشقية ومنية المريد ومسالك الأفهام والمبدأ والمعاد والدراية وحاشية الإرشاد. وقد استشهد الشيخ العاملي عام 966 للهجرة على يد مناوئه. في 13 من شوال عام 1323 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله الشيخ أبو مهدي محمد طه. وقد ولد محمد طه في مدينة النجف الأشرف بالعراق عام 1241 للهجرة، وترعرع في عائلة تخرج منها الكثير من العلماء والفقهاء. درس الشيخ محمد طه العلوم الدينية عند والده الذي كان من كبار علماء عصره، ودرس أيضا عند الشيخ مرتضى الأنصاري وخاله الشيخ جواد نجف والسيد حسين بحر العلوم والسيد حسين الكوه كمرئي، حتى أضحى فيما بعد واحدا من كبار علماء وفقهاء والأساتذة في علوم الفقه وأصول الفقه والحديث والتفسير. وللشيخ محمد طه مجموعة قيمة من المؤلفات، منها شرح على معالم الأصول وإتقان المقال في أحوال الرجال والإنصاف في مسائل الخلاف والفوائد السنية والدرر النجفية. وأخيرا وفي 15 من مايو أيار عام 1687 ميلادي أصدر الإمبراطور النمساوي ليوبولد الأول لتشكيل محكمة أوبري التاريخية لمحاكمة زعماء وأنصار حركة الأحرار في هنغاريا الذين قاوموا القوات النمساوية، وذلك بعد عام من سيطرة القوات النمساوية على مناطق شاسعة من الأراضي الهنغارية. وقد عرفت محكمة أوبري بمجزرة أوبري بسبب الأحكام الجائرة التي أصدرتها، فقد قام 30 جلادا قاتلا بتنفيذ أحكام الإعدام ليل نهار، وقتلوا 8000 شخص خلال عمليات الإعدام التي استمرت لمدة 6 أشهر. أيها الأطائب، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في الحمد. إلهي إلهي، لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن لي يشفع؟ إلهي، أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك فينفعوا. إلهي، إذا لم تعفو عن غير محسن فمن لمسيء بالهوى يتمتع؟ في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. يا شفيع الورى وبحر العطايا وملاذ الضعيف والملهوف، ورسولا أتى إلى الخلق طرا